بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر صفر لعام 38 بعد 400 للهجرة، الموافق 18 من شهر نوفمبر لعام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة آل عمران، وهذا الدرس 87، وهو الدرس 17 من تعليق على تفسير هذه السورة المباركة، وابتدأ إن شاء الله جل وعلا من الآية 96. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذكرنا شيئا يسيرا من الكلام على هذه الأول، هذه الآية المباركة، نختصر ثم نكمل الكلام على ما يتعلق بتفسيرها. بعدما قال الله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يا من تزعمون أنكم على ملة إبراهيم وأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، اتبعوا ملته، اتبعوا ملته، لأنه لم يكن من المشركين، لم يشرك قط، بل كان على الحنيفية مائلا من الشرك إلى التوحيد، كان على الحنيفية السمحة ولم يشرك قط عليه السلام. ثم ذكر لهم البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، هو إسماعيل عليه السلام، وذكر محاسن هذا البيت وما اختص به. وبعد أن ذكر محاسن هذا البيت أمر الناس بحج هذا البيت الحرام. هذا تسلسل هذه الآيات. فقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس، إن مؤكدة، أول بيت، قلنا بأنه المقصود أول بيت وضع للعبادة، وإلا الناس قبل ذلك كانت تعرف البيوت التي يقطنونها ويسكنونها. وأيضا قد يقال وضع للعبادة الحقة، للعبادة الحقة، لأنه كانت هناك بيوت للعبادة الباطلة، كما كانت للقوم الذين بعث فيه إبراهيم ودعاهم، وكانوا يصنعون بيوتا لمعبوداتهم من الكواكب، يصنعون لهم هياكل ونحو ذلك، وقصته معروفة في تكسير هذه الأصنام في تلك البيوت. فهذا أول بيت وضع لعبادة الحق، لعبادة الله جل وعلا الواحد الأحد، لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي. التوقيت المذكور في هذا الحديث بعض الناس يستشكله: أي المساجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام. فيقولون بأن إبراهيم عليه السلام بنى البيت سنة 1900 قبل ميلاد المسيح، ومسجد الأقصى بني سنة 1000 قبل ميلاد المسيح، يعني بينهما بسنين ميلادية 900 سنة. فكيف يخرجون هذا الحديث أن بينهما 40 سنة؟ قالوا لعل إبراهيم عليه السلام في تطوافه بالبلدان، حيث مر بالشام ومر بمصر، وضع بيتا صغيرا. كان هذا البيت هو النواة للمسجد الأقصى بعد ذلك الذي أتم بناءه سليمان عليه السلام، وبناه على أكمل بناء. ولهم تخريجات أخرى، وأيضا لهم اختلافات في هل البيت الحرام بني قبل بناء إبراهيم، هل بناه آدم؟ بعض العلماء يقول آدم بناه، أول من بنى البيت آدم عليه السلام، وبني بعد ذلك مرات ومرات، وإبراهيم رفع البناء. الله أعلم سبحانه وتعالى، الله أعلم بحقيقة الأمر، لأن هذا أمر لابد أن يثبت بوحي سند صادق ثابت. فعلى كل حال لنا المنصوص عليه في الآيات الكريمة والأحاديث التي ذكرناه، والله أعلم بما عدا ذلك، يعني حقيقة ما عدا ذلك أن نكل علمه الله سبحانه وتعالى. هل بني قبل ذلك؟ هل بنته الملائكة؟ هل بناه آدم؟ هل هو البيت كان قبلة جميع الأنبياء كما يقول بعض أهل العلم؟ جميع الأنبياء كان البيت قبلتهم. على كل حال كما تعودنا نحن نقتصر على ما صح عندنا وجاء به النص، ونترك ما لم يثبت فيه شيء، والله جل وعلا تعبدنا بما أنزله علينا. قال إن أول بيت وضع للناس كما قلنا يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، وذكرنا الكلام على بكة ولماذا سميت بهذا الاسم، وأنها تبك عندها أعناق الجبابرة، وقيل لكثرة من يتبكون عندها. وبعض أهل العلم يقول هذا إبدال الميم باء أصلها مكة، وحصل فيه إبدال فصارت بكة، وذكروا لهذا نظائر في اللغة العربية. وذكرنا أن من أسماء مكة البيت العتيق والبيت الحرام وأم القرى والبلد الأمين إلى غير ذلك. قال تعالى مباركا، يعني وضع مباركا. والبركة في مكة على نوعين، بركة معنوية وبركة حسية. البركة الحسية واضحة سواء في المأكولات والمشروبات وما يجب إليه من الثمرات، والبركة المعنوية في دلائل التوحيد وفي الآيات العظيمة الباهرة الموجودة في ذلك البلد، دلائل التوحيد وبراهينه. من الأشياء التي اختص بها هذا البيت، الأول أنه أول بيت وضع للعبادة كما سبق، وأنه مبارك، والبركة معناها كثرة الخير ودوام الخير وثباته. الثالث ما جاء في هذه الآية، وأنه هدى للعالمين، هدى للناس بتوجههم إليه، وسأتي في تفسير الشيخ المؤلف أن الهداية هنا نوعان، هداية علمية وهداية عملية. هداية عملية بما يتحقق عندهم من أنواع العبادات، اتجاه الناس إليه والطواف به وإقامتهم عنده واعتكافهم عنده وقصده في الحج وقصده في العمرة، كل هذا من هداية العملية. والهداية العلمية بما فيه من الدلائل على التوحيد وعلى صدق نبوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كذلك. إذن الثالث أنه هدى للناس، الرابع ما فيه من الآيات والدلائل الباهرة الدالة على توحيده سبحانه وتعالى. وأيضا من هذه الدلائل العظيمة مثابة الناس، مثابة الناس إليه، انجذاب قلوبهم إليه. هذا ليس موجودا في أي بيت في الأرض ولا في أي مكان، كلما حج إليه الناس قصدوه، اعتمروا، قصدوه بالحج أو بالعمرة وطافوا به ورجعوا إلى بلادهم ازدادوا شوقا إليه، ازدادوا شوقا إلى الرجوع إليه وإلى الطواف به، بل لا يكادون يفارقونه إلا بكثير من الألم والأسى والشوق. فهذا من الآيات العظيمة التي وجدت في هذا البيت الذي ليست لسواه. ليس هناك مكان في الأرض وليس هناك مسجد في الأرض ولا مكان قط يحصل فيه انجذاب قلوب الناس إليه كهذا البيت العتيق. وهذا من الآيات الباهرة الواضحة للعيان. فمن أتى إليه من أي مكان في العالم سواء من العرب أو من العجم لا يكاد يفارقه إلا وقلبه يتفطر. لذلك شرع طواف الوداع، شرع في فراقه طواف الوداع. وحتى أن بعض الناس، وهذا من الأخطاء التي يرتكبونها، عندما يغادرونه لا يغادرونه بظهورهم بل يرجعون القهقرى حتى تكون وجوههم مقبلة إلى البيت. وهذا ليس من السنة وليس عليه أثر من العلم لكنه موجود. فأقصد من الآيات الباهرة والدلائل الباهرة من ضمنها ما يحصل من انجذاب قلوب الناس إليه في شتى أنحاء الدنيا، في مشارقها ومغاربها، في شمالها وجنوبها، كلما رجعوا من عنده اشتاقوا إلى العودة إليه. هذا من الدلائل والآيات والبراهين. أيضا من الدلائل حفظ الله جل وعلا لهذا البيت من الجبابرة، فكل من أراده بسوء لم يستطع أن يصل إلى بغيته وأهلكه الله سبحانه وتعالى كما حصل مع عبره الحبشي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل من أراده بسوء فإن الله جل وعلا يرد كيده. لذلك تفاءلنا عندما حصل الاعتداء من الحوثيين منذ أيام قليلة ورمي مكة بصاروخ بالستي ورده ربنا جل وعلا بفضله وكرمه، إن هذه بشارة نصر على هؤلاء المجرمين الحوثيين الروافض الذين تعمدوا أن يقوموا بقذف البيت الحرام بالصواريخ، وهذا لم يحصل لأحد قبلهم إلا للقرامطة هم الذين قصدوا البيت بالسوء. فهذا إن شاء الله جل وعلا بشارة نصر على هؤلاء المجرمين الروافض. وأيضا من مما تميز به هذا البيت ومن خصاله أن من دخله كان آمنا، أن من دخله كان آمنا قدرا وشرعا، كان آمنا بالشرع لأن الله جل وعلا أمر بذلك وجاءت السنة مبينة لذلك ومفسرة، حتى الصيد فيه يأمن، الطيور والحيوانات حتى النباتات لا يصح لك أن تأخذ من النباتات التي تنبت بغير فعل الإنسان، لا يصح لك أن تقطعها. الشوك ونحوه، هذا الأمن الشرعي الذي ورد به الشرع، وكذلك من دخله كان آمنا قدرا، فقد كانوا حتى في الجاهلية قبل وجود الشرع المطهر إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لم يمسه بسوء، لم يمسه بسوء حتى يخرج من الحرم. هذه بعض الخصال التي اختص بهذا البيت. وابن القيم كما سيأتي إن تيسر يقول بأن هناك أكثر من ذلك، يعني يذكر 40 خصلة لكنه لم يعددها، ولا ندري أين عددها، ربما سيأتي قراءة كلامه مع ما نقله الشارح. نرجع إلى قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. هذا فيه إلزام لهؤلاء اليهود والنصارى المدعين بأنهم على ملة إبراهيم أن يقوموا بتعظيم هذا البيت، ومن تعظيمه الإيمان بهذا الرسول الذي بعث محمد، والتوجه إليه في الصلاة وقصده في الحج والعمرة. هذا فيه إلزام لهم إذا كانوا يدعون حقا أنهم على ملة هذا النبي إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. ثم بعد أن شوقهم لمحاسن هذا البيت وذكر محاسن هذا البيت الجليلة العظيمة، دعاهم قبل ذلك هناك يقول: فيه آيات بينات. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هاتان آيتان: المقام، مقام إبراهيم. وما هو مقام، ما المقصود بمقام إبراهيم؟ أهل العلم في ذلك على قولين، بعضهم يقول المقصود مكان طبع رجله على الصخرة التي كان يقوم عليها عندما يرفع القواعد، وعندما ارتفع البناء، عندما ارتفع البناء احتاج أن يرتفع على مكان عال حتى يكمل البناء، فوقف على هذه الصخرة. فمن الآيات أن أثر القدم لازال موجودا إلى الآن، يعني هذا هو الذي يقوله العلماء، لكن الإشكال أن صورة القدم المطبوعة الآن أصغر مما هو معروف عن إبراهيم عليه السلام وعن طوله في ذلك الوقت. يعني إذا وضعت الصخرة بجانب البيت فكانت الصخرة في أول أمر ملصقة بالبيت، وكانت تضايق الطائفين، فعمر رضي الله عنه أرضاه رجعها وردها إلى المكان التي هي فيه الآن حتى لا تضايق الطائفين. لو وضعت الصخرة على جانب البيت ورأيت كيف أن إبراهيم عليه السلام يريد أن يستعين بها ليضع الأحجار بعضها فوق بعض، لتبين لك أن إبراهيم طوله أطول بكثير من الأثر الموجود في الصخرة، لأن الأثر الموجود في الصخرة كأنها قدم عادية، كأنها قدم عادية، ووضعوا عليها بعض الأشياء لحفظها، فالله أعلم بحقيقة الأمر. وبعض الناس الآن يذهب إلى المعدن الموجود عليها الزجاج ويتمسح بها ويتبرك بها، وهذا كله حرام لا يجوز. وهناك أخوة من أمرين بالمعروف والنهين عن المنكر يقفون هناك لصد الناس عن التمسح بها والتبرك بها، لكن دون جدوى الناس يغلبونهم، الناس يغلبونهم. فهذا القول الأول، أن المقصود بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه لإتمام البناء. القول الثاني، أن المقصود بمقام إبراهيم المواقف التي وقف إبراهيم عليه السلام في الحج، المواقف التي وقف فيها كعرفة والمزدلفة ومنى وغيرها، هذا القول الثاني. فيها آيات بينات مقام إبراهيم. قال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة، آية بينة. هكذا قال مجاهد بن جبر المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع. مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، وتكلمنا عليها. ثم بعد أن شوقهم بذكر محاسن هذا البيت، دعاهم إلى قصده، دعاهم إلى قصده بالحج والعمرة. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. ولله، اللام هنا للاستحقاق، للاستحقاق. وعلى تفيد الوجوب، وأهل العلم يقولون أن هذه الآية هي الدالة على وجوب الحج على الناس، على المستطيع كما سيأتي. وبعضهم يقول الآية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. والجمهور على أن هذه الآية هي الدالة على وجوب الحج للمستطيع، والحج هو أحد مباني الإسلام العظيمة، أحد مباني الإسلام وأحد أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالإجماع مرة واحدة، لما جاء في الحديث: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد. وقوله من استطاع، من هنا بدل من الناس، ولله على الناس، فهذا على الناس هذا عموم، ومن استطاع هذا خصوص، فمن هذه بدل، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لم يجبه على كل أحد، إنما أجبه على المستطيع، أوجب القيام به وأوجب أداءه على المستطيع. من استطاع إليه سبيلا، يعني طريقة. وقد جاء في مستدرك الحاكم من عدة طرق عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فقيل: الزاد والراحلة. والراحلة لا تختلف اختلاف الأعصار، الآن الراحلة الطائرة والسيارة والسفينة، والزاد معروف، وقد يغني عن حمل الزاد المال، وجود المال مع الشخص، لا يحتاج الإنسان أن يحمل من هنا إلى هناك الطعام، لأن الطعام موجود هناك، المال يكفي. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فليتعجل. لماذا؟ لأنه قد يمرض الإنسان وقد تتعب الراحلة وقد يذهب المال، فمن كان عنده جدة فليتعجل. لذلك جاء عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، يعني غنى ومال، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم مسلمين. هكذا جاء عند سعيد المنصور في سننه. قال جل وعلا: ومن كفر. هذه تحتاج إلى وقفة. ابن عباس يقول: من كفر من جحد فريضة الحج، من جحد فريضة الحج فقد كفر، فقد كفر يعني بالله، والله غني عنه. وعن عمر يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. رواه الإسماعيلي. لكن غالب أهل العلم يقولون أن تارك الحج ليس بكافر إذا كان مقرا بوجوبه. هناك رواية عن الإمام أحمد بتكفيره أو بالقول بكفره، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط. هناك رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الحج فهو كافر، يعني إذا كان مستطيعا. لكن غالب أهل العلم، جمهور أهل العلم، على عدم تكفيره إذا كان مقرا بوجوبه ولم يكن جاحدا له. فهذا كله، هذه الآثار عن الصحابة وعن الإمام أحمد وعن غيرهم، تدعو لي الخوف وتدعو لي التعجيل بالإتيان بهذه الفريضة لمن قادر على ذلك. بعض الناس لا يبالي، يكون عنده المال والقدرة البدنية ويكسل ويرجع، يقول المشاغل والارتباطات والالتزامات والتجارة ونحو ذلك، ولا يعرف مكانة هذه الفريضة العظيمة التي أحد مباني الإسلام، التي أحد مباني الإسلام. وعند الكلام على الاستطاعة نقول بأن الاستطاعة قسمان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. شخص يستطيع بنفسه الذهاب، عنده صحة، بدنه الحمد لله قوي، يستطيع يذهب ويؤدي المناسك، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه. ليس عنده استطاعة بدنية وعنده استطاعة مادية يقيم من أو ينيب من يحج عنه. عنده مال وليس عنده استطاعة بدنية، لا يستطيع أن يذهب إلى هناك، ينيب من يحج عنه. قد يستطيع أن يذهب إلى هناك لكن لا يستطيع أن يقوم بنفسه بأداء المناسك إلا عن طريق شخص يقوم بحمل كرسيه أو دفعه ونحو ذلك. يجب عليه إذا كان مستطيعا أن يفعل ذلك، يؤجر من يحمل له الكرسي أو يدفعه بالكرسي ونحو ذلك، وهذا يكون داخل فيه النفقة الواجبة. والمرأة لا يجب عليها على القول الأصح الذهاب إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، وهي مسألة خلافية كما لا يخفى عليكم وسبق الكلام فيها، وهذا هو القول الراجح، لأن وجود المرأة هناك بدون محرم مضيعة لها، وأيضا قد ترجع في غالب الأحيان بلا حج إذا كان بدون محرم، تحصل عليها زحام، يحصل عليها تفقد النفقة، أو لا تستطيع أن تصل إلى الأماكن، أو تضيع، أو يحصل عليها نوع من التيه التوهان، فلا تؤدي الحج وترجع بلا حج، قد أنفقت المال الكثير. فهذا من حكمة الشريعة في وجود المحرم مع المرأة، وجود المحرم مع المرأة. قد يحج الإنسان ولا يحتاج إلى المال ولا إلى الزاد ولا إلى الراحلة، كيف ذلك؟ إذا كان قريبا من الأماكن، إذا كان مثلا من سكان منى أو الأماكن القريبة من منى كالعزيزية مثلا وما قربها، هذا يذهب على رجله ويرجع على رجله ولا يحتاج إلى مال. وقد نقول لا يحتاج إلى مال كثير، يذهب على رجله إلى عرفة ويرجع من عرفة على أقدامه إلى مزدلفة، ويبيت بمزدلفة ويرجع على أقدامه إلى منى، يرمي الجمرة الكبرى يوم العيد ويرجع إلى مكة إلى مكانه. يحتاج مال لحلق الشعر، وقد يجد من يحلق له بدون مال. فالمقصود أن اشتراط الزاد والراحلة لمن كان لابد له منهما، وإلا عرفتم أنه قد يحج أحد بعض سكان مكة أو منى بدون ما يحتاج إلى نفقة، أو نقول يحتاج إلى نفقة العادية فقط، شيء يسير. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، حج معناه القصد، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كل من سوى الله جل وعلا عالم. المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح نقل على ابن القيم بعض كلامه الجيد عندكم في الشرح، نقله من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم في المجلد الثاني، نقله من كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثاني من الصفحة 55 بعد 400 إلى 62 بعد 400. نأخذ منه شيئا يسيرا، لأنه في أول الكلام يتكلم على مسألة تتعلق بالنحو واللغة وهي جيدة، لكن هي واضحة. ولله على الناس حج البيت، يقول حج البيت مبتدأ، حج البيت وخبره في أحد المجرورين قبله، يعني خبره في لله أو على الناس، على الناس يعني خبر مقدم، يعني في كلا الحالتين الخبر مقدم، إما يكون الخبر على الناس حج البيت على الناس يعني واجب على الناس، أو حج البيت لله. طبعا التقديم كما ذكرنا من قبل، تقديم ما حقه التأخير للاهتمام والتخصيص أو الاختصاص. فهو تكلم عن هذين الأمرين، الإعراب في على أي الوجهين في عد في كلام، هذا مفاده، هذا مفاده. فالتقديم في كلا الحالتين يفيد الاهتمام والتخصيص. لله حج البيت، حج البيت لله جل وعلا، أو حج البيت على الناس، على الناس يجب على الناس حج البيت. هذا كلام ذكره في أول كلامه، ورد على السهيلي في بعض المسائل اللغوية، ثم انتقل إلى الفوائد والأسرار. يقول: ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي، وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم، نحو كتب عليكم الصيام. إذا قرأت وسمعت قوله تعالى كتب، تعلم أن ما سيتلى عليك من الواجبات كتب عليكم الصيام. حرمت عليكم الميتة، إذا سمعت حرمت معنى أن ما سيتلى عليك من المنهيات. كذلك هنا على الناس، على كما تقول لشخص عليك كذا من المال أو عليك كذا من العمل، معناه هذا من الواجبات عليك. أما إذا كنت تريد الإباحة والجواز تقول لك كذا، فإذا كلمة على تفيد الوجوب ككتب وفرض وكالأمر، هذا الذي أراد هنا. ثم يقول بعد كلام له: ثم تأمل سر البدل في الآية من استطاع، من استطاع. ثم تأمل وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين، مرة بإسناده إلى عموم الناس يعني على الناس، لله على الناس حجه، ومر بإسناده إلى خصوص المستطيعين من استطاع. وهذا من فوائد البدل، تقوية المعنى وتأكيده. ثم قال: ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل، بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين اعتناء به وتأكيدا لشأنه. أتى مرة مجملا ثم مرة موضحا بأن الحج يجب على المستطيع فقط، من استطاع إليه سبيلا. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده، النفوس إلى قصده وحجه، وإن لم يطلب ذلك يطلب ذلك منها. فقال: إن أول بيت، فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم، وضع في الأرض، أول بيت وضع للعبادة كما قلنا. الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق منه. الثالث أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة، لم يقل فيه الهدى أو يهتدي به من ذهب إليه، لا، قال هدى للعالمين، حتى كأنه هو نفس الهدى. الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على 40 آية. وكما قلت يا ليت ابن القيم ذكر هذه 40 أو ذكر بعضها الآيات، لكن على كل حال بالتأمل قد يصل إنسان إلى شيء كثير منها. لكن أحيانا كما ذكرنا لكم من قبل، يعني استعجال الكاتب أو المؤلف واختصار الكاتب قد يحرم بعد ذلك طلاب العلم والعلماء فوائد عظيمة لا يكاد الطالب يجدها في مكان آخر. وهذا منها: أين هذه 40 آية التي ذكرها في البيت؟ نحن ذكرنا يعني حوالي 6 أو 7 تقريبا، وقد يحصل بالتأمل زيادة إلى 10، لكن أين 40؟ والله المستعان. الخامس: الأمن الحاصل لداخله، وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه، وإن شطت بالزائرين الديار، يعني تباعدت بهم الديار وتناءت بهم الأقطار، ذكر هذه المحاسن للتشويق النفوس إلى زيارته. ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه وتعالى لهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. ثم قال ابن القيم: ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي، هذه إضافة بيتي، يكفي هذه الإضافة شرفا لهذا البيت أن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، الناس تقصده لأنه بيت الله، أمر بوضعه وأمر بالعبادة عنده وبالذكر عنده وبالطواف به. وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له، سلبت نفوسهم، أخذت نفوسهم من محبته وشوقا إلى رؤيته. فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه، يعني يعودون إليه مرة بعد مرة ولا يخضون منه وترا أبدا، يعني مهما الإنسان حجه واعتمر فإنه لا يشبع ولا يقضي منه الوتر. يقول كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا، ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا. فلا الوصال يشفيهم، الوصال يعني كلما ذهب إليه طاف به قصده الحج والعمرة يرجع ويحتاج مرة ثانية أن يعود، لأنه يجد في نفسه الانجذاب والشوق، شدة الشوق إلى العود والمثوبة إليه. يقول فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، يعني الإنسان إذا ابتعد عن شخص قد ينساه أو قد ينسى ما عنده من المحاسن أو المساوئ، أو إذا كان بينه وبينه ضغينة أو شيء قد ينسى حتى المحبة قد ينسى. لكن إذا ابتعد الشخص عن البيت ورجع إلى بلاده كائن ما كان البعد فإنه لا يتسلى بهذا البعد. وذكر أبيات ابن القيم، ابن القيم ذكر أبياتا والشيخنا ذكرها له وكما قلت هي في بدائع الفوائد، يقول فيها ابن القيم، لا أدري هو أنشأها من عنده أم نقلها من غيره، يقول كما قيل أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني، وألثم منه الركن، يعني أقبل الركن الحجر الأسود، لأن التقبيل الحجر الأسود فقط، التقبيل والاستلام، وركن اليماني ليس فيه تقبيل، بل إذا استطاع أن يستلمه استلمه وإلا مضى ولم يشر إليه. أما الحجر الأسود فإنه يقبله، فلم يستطع استلمه بيده فلم يستطع أشار إليه. يقول وألثم منه الركن أطلب برد ماء بقلبي من شوق ومن هيماني، يعني يقبل الركن يطلب أن يبرد هذا التقبيل ما في قلبي من الحرارة ومن المحبة ومن الهيمان بهذا البيت. يقول فوالله ما أزداد إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان أو الخفقان، يزداد حبا والقلب يزداد خفقانا. قال فيا جنة المأوى ويا غاية المنى ويا منيتي من دون كل أماني، أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فما لي بالبعاد يداني، وما كان صدي عنك صد ملالة ولي شاهد من مقلتي ولساني. المقلتان تبكيان واللسان يلهج بالدعاء والذكر وهذا يشهد على ما في قلبه من المحبة. دعوت اصطباري عنك بعدك والبكاء. هذا المتشوق دعا الاصطبار، الصبر والاستبار، الاستبار زيادة في الصبر، يعني يريد أن يستدعي شيئين، الاستبار يعني الصبر الزائد والبكاء ليتلهى عن الشوق. فمن الذي يجيبه الآن ومن الذي يجيبه؟ يقول دعوت الصباري عنك وبعدك والبكاء، فلب البكاء، البكاء استجاب، استطاع أن يبكي، والصبر عنك عصاني، لم يستطع الصبر. البكاء سهل، قد يتباكى الإنسان ويأتيه البكاء، لكن الصبر قد يعصي الإنسان ولا يلبي. يقول وقد زعموا أن المحب إذا نأى، يعني إذا بعد المحب، إذا بعد، وقد زعموا أن المحب إذا نأى سيبلى هواه بعد طول زمان، الهوى سيذهب بالبعد، بالبعاد أو شدة الشوق، شدة المحبة ستذهب بالبعد، لكن يقول هذا لم يحصل معه. وقد زعموا أن المحب إذا نأى، إذا بعد، سيبلى هواه بعد طول زمان، زماني. ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا، يعني كان هذا دواء الهوى في الناس كل زمان. قد يحصل بالبعد التسلية وقد لا يحصل، تحصل التسلية بالبعد، قد يبعد الإنسان ويبقى ما في قلبه من الألم أو الشوق أو الجراحات كما هي. بلى إنه يبلى التصبر، عندكم لا عند النسخة في كلمة ساقطة غير موجودة في النسخة التي معكم من التفسير وهي موجودة في بدائع الفوائد، بلى إنه يبلى، يعني التصبر في كلمة ساقطة، يبلى التصبر والهوى على حاله، لم يبله الملوان الليل والنهار، لم تذهب بهذه المحبة. يقول خاتما وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام، بغير زمام قائد وعنان، أو بغير زمام قائد، يعني زمام قائد يقوده وعنان. أتاك على بعد المزاري ولونت يعني أبطأت به مطيته، جاءت به القدمان، يعني لو لم يستطع أن يأتي على المطايا لجاء على قدميه للبيت العتيق. وهذا حدث، بعض السلف الصالح حج البيت على أقدامهم من بلادهم، وهذا من العجائب، وهذا موجود في كتب التفسير قرطبة وغيره، بعض الأئمة جاءوا للبيت في 4 أشهر، وبعضهم يأتي من خراسان أو نيسابور في 6 أشهر، يأتون على الأقدام شوقا وحبا لهذا البيت العتيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وانتهى ما نقله الشارح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.